الحمد لله ربنا ورب كل شيء ومالك كل شيء وخالق كل شيء القدير على كل شيء من إليه مرجع كل شيء الذي لا يشبه شيء ولا يشبهه شيء لا إله إلا هو إليه المصير خصنا بالبشير النذير والسراج المنير الهادي لنا إلى أكرم مسير الذي هو بالله في الخلق أكرم بصير وخبير صل اللهم وسلم وبارك وكرم عليه صلاة تنور لنا بها كل ضمير وتضاعف لنا بها منك في المعرفة بك التنوير وتجعلنا بها من خواص خاصة الذين تعود عليهم عوائد صلواتك عليه في كل حس ومعنى في الدنيا ودار المصير صلي معه على آله أهل التطهير وعلى صحابته أهل الوجهة الصادقة وأهل الصدق الكبير وعلى آبائه وإخوانه من النبيين والمرسلين سادات أهل اليقين والتمكين وعلى آلهم وأصحابهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وقد مر بنا التأمل في معاني المعوذتين، ومررنا على سورة الفلق في قول الله تعالى لنبيه قل أعوذ أتحفظ وأحترز وأتصون وأستجير برب الفلق. الكائنات والمخلوقات كلها أو الصبح على وجه الخصوص فهو فالق الإصبح. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شرور جميع الخلق المختلفة المتنوعة في الظاهر والباطن والحس والمعنى ونعم العياذ بالله. ومن شر غاسق إذا وقب، ذكرنا القول الأظهر في معنى الغاسق أنه الليل إذا وقب اشتد ظلامه، وأنه القمر عند غيبوبته وعند انمحاقه في آخر الشهر واحتكام ظلمة الليل. وكذلك يتناول كل ما ينزل بساحة الإنسان من سوء وشر فيكون وقبه مداهمة الإنسان أن يداهمه شيء من الشدائد والشرور. من شر غاسق إذا وقب، وذكرنا أنه خاص بعد عام، كذلك في قوله ومن شر النفاثات في العقد. النفاثات السواحر النساء، لذ أن استعمال السحر بين النساء في ذاك العصر كان هو المنتشر، والتي يتعلقن بشأن السحر وعمله منهن كثير. وكذلك النفوس النفاثات النفوس التي تنفث لأجل السحر، أيضا من شر النفاثات في العقد من خيوط أو وتر. يرى أصحاب ذلك العلم المحرم الخبيث أنه ما عقدوا عليه ما دامت العقدة معقودة فأثرها ومفعولها في الشر واقع بالمسحور، إذا انحلت العقدة بطل السحر وانحل ما به، فلهذا يذهبون به إلى أماكن بعيدة، إما في آبار وإما في بحار وإما في جبال، وإلا يدفنونه في أماكن يصعب الوصول إليها أو لا يهتدى إليها، فهم ينفثون. وذكرنا معنى النفث أنه إخراج الهواء من الفم مع تحريك اللسان من دون الريق، فإذا خرج الريق قيل له تفلون، فإذا كان بغير ريق قيل نفث. وهذا منطو في عجائب حكمة الله تعالى في ربط الأسباب بالمسببات ووجود التأثيرات في الكون مترتبة بعضها على بعض، ولكن تحت قهره وقدرته وترتيبه وحكمته وعلمه واطلاعه وإرادته سبحانه وتعالى، فجعل لذلك الترتيب أنواع من الافتتانات يفتتن بها الناس، وجعلها لأهل التوفيق سببا من أسباب الاستقامة بحسن التعامل بالمنهج الذي يرضاه الله مع تلك الأسباب، وألا يستعملوا منها إلا ما طاب وإلا ما رضيه رب الأرباب وإلا ما كان على وجه الهدى والصواب والتبعية لسيد الأحباب. أما من لم يصحبه التوفيق فتسري أفكارهم كيف يستعملون هذه الأسباب والوسائل في قضاء أغراضهم ومطامعهم ومفاسدهم وشرورهم وبلاياهم، ولا يبالوا ما حل وما حرم وما جاز وما لم يجز وما أحب الله وما أبغض. ومنهم من يكون فتنته بها أن يظن استقلاليتها في التأثير وأنها بنفسها تؤثر في الوجود، فيقعون في أنواع من أنواع الشرك الخفي أو الشرك الجلي المخرج من الملة والعياذ بالله تبارك وتعالى. والحقيقة أنه لا يمكن أن يستقل بالتأثير شيء سوى العلي الكبير كائنا ما كان، لا ملك ولا إنسي ولا جني ولا نبات ولا حيوان ولا جماد ولا غير ذلك، لا يمكن أن يستقل بالتأثير شيء، كما أنه لم يمكن أن يستقل بخلق ذاته شيء من جميع هذه الكائنات، فلا يستقل بالتأثير لا في النفس ولا على الغير شيء دون الله جل جلاله وتعالى في علاه، فجميع ما سواه فهو فعله تبارك وتعالى. نعم. وكل ما تنبعث إليه النفوس من خيور ومن شرور فمسلط الدواعي عليها للانبعاث هو جل جلاله. ثم وجود المادة والمكان والزمان والأدوات لتسيير الخير أو الشر مخلوقات له كلها، الله خالق كل شيء. فالسعيد من ألهم الرشد، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين ويلهمه رشده فيدرك سر الحياة والوجود. لا تظن أن مدرك سر الحياة من عرف شيئا من أخبار أو أسرار الماديات بأصنافها، البر أو البحر أو الحيوان أو الفضاء، هذا ما هو الذي أدرك سر الحياة. الذي أدرك سر الحياة هو الذي عرف موجد هذه الأشياء ولما خلقها، هذا الذي يدرك سر الحياة. هذا يدرك سر التربة، يدرك سر حجر، يدرك سر حديد، لا خلقه الحديد ولا بيثيبه الحديد ولا بيسعده الحديد، ويل له إن استعمله في غير مرضات الله. ما أدرك سر الحياة إلا من عرف المخالق من، الموجد من، المكون من، ولما كون هذا، ولما أوجده، هذا الذي أدرك سر الحياة. فإذا احتكم الإدراك عنده تصرف بمقتضاه، وإذا تصرف بمقتضاه عمل ما يرضاه الله تبارك وتعالى فهو السعيد هناك وفي هذه الحياة. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة طيبة، فعندهم الحياة الطيبة. والله لو بحثنا عنها عند جميع الخلق هنا وهناك سواهم ما وجدنا الحياة الطيبة إلا عند الطيبين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين، يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فين الفارق بينهم؟ هذا الأمر الذي ذكرناه، الظالمين لأنفسهم غير الطيبين إذا قالوا ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين. هذول المكذبون بالله هم الظالمون وهم غير الطيبين. والثانيين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا. الله هم هؤلاء أهل إدراك سر الحياة قالوا خيرا الذين أحسنوا الحسنى. قال سبحانه وتعالى بعد ذلك الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وهؤلاء الذين تتوفاهم الملائكة ظالم أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون جل جلاله وتعالى في علاه يقول من شر النفاثات. والنفاثات سواء النفوس أو الساحرات من النساء من الصنف الذين اغتروا وفتنوا بالأسباب. ومن العجيب أن تجد المتعلقين بذلك والمنهمكين في تعب وسوء وآفات حسية طول حياتهم وهم يستعملون هذا الشيء ويؤذون ذا ويفرقوا بين ذا وذا ويتسببون في أضرار كثيرة وحالتهم النفسية وحالتهم الاجتماعية وحالتهم القلبية من أسوأ الحالات. وتجد عليهم أنواع البلايا وما ذلك مغترين بما هم فيه وراء حتى يموت أحدهم على الكفر والعياذ بالله ويخلد في النار من جرى أمثال هذه المعاصي أو يموت على شر إن حفظ معه شيء من الإيمان. ولكن لا يتقن شان السحر إلا الكفار. إن المؤمن الصالح هم قد يتقن إبطال السحر ولكن لا يتقن عمل السحر. ما يقدر يتقن لأن البطلة الذين هم من الأسباب المسخرين لهذه الفتنة والبلايا من الجن كفار ولا يتفاعلون إلا مع كافر. ولهذا يشترطون على كثير ممن اتصل بهم أن يعلن كفره وفسوقه أمامهم بمثل أن يستهزئ بكتاب الله أو أن يجعل وسخه وبوله عليه أو أن يدعسه برجله إلى غير ذلك من الأشياء التي تكون شرطا في تجاوبهم مع أهل هذه الفتنة والعياذ بالله تبارك وتعالى. يعيشون حياة تعيسة وينتقلون إلى ما هو أتعس والعذاب الآخرة أشق وأشد أعاذنا الله من عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. السحر في الشريعة من الكبائر من أكبر الكبائر. ومجرد الكاهن والعراف من أتى إليه ولم حتى لم يصدقه فمجيئه إليه احتفاء به أو إظهار المرجعية إليه أو الأكبار لشانه تمنع أن يقبل منه صلاة 40 يوما. فما أقبح السحرة وهم وراء ذلك وما أقبح حالهم والعياذ بالله تبارك وتعالى. من شر النفاثات في العقد. وقد جاءتنا الأحاديث بمحاولة بعض اليهود سحر نبينا صلى الله عليه وسلم والكلام في ذلك يدور حول ما هو في دائرة الأعراض البشرية الجائزة على الأنبياء وفيما يتجاوز ذلك لما يمس النبوة أو الرسالة أو البلاغة أو الوعي أو العقل أو الإدراك التام أو الفهم وما إلى ذلك. فأما المساس بشيء من الأشياء كائنا ما كان سحر أو غيره بأي نبي من الأنبياء فيما يتعلق بخصوص نبوته وبلاغه وأدائه فذلك مستحيل، لا يمكن أن يكون قطعا. وأما ما يتعلق من هذا السحر بشأن الأعراض البشرية كأن يجد ثقلا أو أن يجد ضيقا في صدره أو أن يتوقع أنه فعل الشيء من المباحات التي لا يترتب عليها أمر في التشريع أصلا وهو لم يفعله، فهذه أعراض بشرية كما يجوز على الأنبياء النسيان أو الحمى أو الصداع أو ما إلى ذلك، فهذا أيضا من هذا القبيل من هذا المجال. فالسحر المنفي عن الأنبياء هو السحر الذي يؤثر في شان خصائص النبوة ومزايا الأنبياء العلية، فهذا مستحيل أن يؤثر في أي شيء كائنا ما كان. ولكن يمكن لنبي أن يضرب، أن يقتل، يمكن بل شق بعض الأنبياء شقا كسيدنا يحيى عليه السلام وما إلى ذلك، كل هذا لا يناقض شيئا من مراتبهم العلية ودرجاتهم السنية. وقد ذكر الله عن سيدنا موسى أن السحر لما ألقوا السحر وصل إليه التخييل، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فأثبت وجود التأثير عند سيدنا موسى بما عمل السحرة. لكن فين؟ ما أثر عليه لا في عقله ولا في وعيه ولا في سمعه ولا في بلاغه للرسالة ولا في شيء من خصائصه، ولكن صار يتخيل أن هذا الحبال والعصي تسعى. ما تسعى؟ فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. وعلى هذا المنوال ما جاءنا في الأحاديث الصحيحة من سحر اليهود لنبينا، على هذا المنوال لم يؤثر فيه صلى الله عليه وسلم في شيء من مزاياه ولا من خصائصه ولا من بلاغه ولا من أداء للرسالة، لا في أقواله ولا في أفعاله، ولكن وجد ثقلا في نفسه وصار في أشياءه المباحة التي لا يترتب عليها الأمر كحديثه مع بعض نساء أو جلسه معنا يتخيل أو يخيل أنه فعل ذلك لم يفعله بعد، ولم يفعله بعد وأحس بذلك صلى الله عليه وسلم، فسأل الله واستفتاه، فأرسل الله إليه ملكين، قعد ملك عند رأسه وملك عند قدميه، يقول ما بال الرجل ما به؟ قال مطبوب أي مسحور. قال من طبه؟ من لسان؟ قال لبيد بن الأعصم اليهودي. قال في ماذا؟ قال في مشطة ومشاطة كانوا أخذوها من غلام من اليهود كان يدخل بيوت النبي ويخدم، فتابعوه حتى أحضر لهم بعض المشاطة أو الشعر الذي يخرج ويتساقطه منه عند أما يمشط، وأخذ من أسنان المشط سنين أو ثلاثة، وأخذ شعرا مما يخرج فأتى به إليه، وهو يسمع نفسه من ملكين يقول مشطة ومشاطة، فإن وضعها قالوا في جف طلع نخل، ذكر يعني الغطاء حق طلع النخل عندما يبدأ، وضعوها فيه وعقدوا عليها 11 عقدة. أين وضعه؟ قال في بئر ذروان. بئر ذروان كانت في بني زريق، بئر تسمى بئر ذروان، وضعوه في البئر وضعوا عليه حجر، فما يعمل؟ قال يرسل أحد من أصحابه يخرج هذا السحر ويرفع الحجر فيجد تحتها هذا فيفك العقد. وأنزل الله عليه السورتين الفلق والناس، وكانت 11 آية والعقد 11 عقدة، فأرسل النبي سيدنا علي وقال معه واحد آخر إلى تلك البئر ونزلوا فيها ورفعوا الحجرة ووجدوا تحتها هذا السحر المعمول ورفعوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يقرأ الآيات عند نزولها، وكلما قرأ آية انحلت عقدة، يجد خفة ونشاط، حتى كملت 11 عقدة وكأنما نشط من عقال وذهب ما كان يجده. بعد أن نزلت الخبر من الله بالرؤيا قال لسيدة عائشة: أشعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته؟ وذكر لها رؤيا للملكين ومجيء الخبر، واستخرجوا الأمر فحتى وجدوا البير كلها قد تلطخت كأن ماءها نقاعة الحنة. فانتهى الأمر، قال له بعضهم: رسول الله، ما تبعث للرجل وتقتله؟ قال: أما أنا فقد شفاني الله ولا أحب أن أثير على الناس شرا، ولا أحب أن أثير على أحد شرا. هذا حلمه وهذا أدبه وعقله وعلمه. ثم جعل يرقى الرجل نفسه مرة بعد أخرى، فلم يكلمه في شيء ولا تغير عليه في كلام ولا في مواجهة كما كان من قبل حتى مات. تمت الرجل فلم يكن أبدا أظهر له شيء، ولا لما عملت لي، ولا ما أغواك، ولا لما صلحته، صلى الله عليه. يعني كثير من الناس يجي عند بعض الناس حتى الذي يقرأ آياته ولا غيرها ويقول فيك شيء، يقول: من في هذا؟ من اللي صلح لي؟ من اللي عمل لي؟ ويجيب بعض المغفلين من الذين يرون ويدعون أنهم يعرفون هذه الأشياء، يقول: أنت بك فلان، أنت بك كذب كذب. يكذبون، لأنه لو كان من أهل الصدق والتمكين ما يمكن يخون الأمانة ولا يقول فلان بفلان. ها، أنت بك فلان، أنت بك فلان، يصلحون فتنة بين الناس، كذب من غير بمجرد دعوة، بمجرد كذا. وإن كان من غير أهل التمكين فهو صاحب خيالات، يظن كذا وظنون ما لها واقع. فلا أحسن من التعوذ بمثل هذه المعوذات، ولو قمنا بحقها لذهبت عنا الأسحار بأصنافها. ولكن إنما يصاب المؤمن في دنيا بعد أن يصاب في دينه، لما يقصره ولما يهمل ولما يتركه، بعد يرجع يشتكي يقول: حصل لي. قال واحد للنبي صلى الله عليه وسلم: ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة يا رسول الله. قال: ما إنك لو قلت أعوذ بكلمات لا تامد مشري ما خلق ثلاثا لم تضرك، لو قلت هذه الكلمة ثلاث مرات قبل النوم ولا عقرب بيلسعك ولا بيضرك. يعني تقصير من عندنا، يقصر ويهمل. تركوا الناس أورادهم وراحوا إلى التلفزيونات وراحوا إلى معرض، وبعدين قالوا: عندنا سحر، عندنا دون، احنا طلعنا، انت اذيت نفسك بنفسك، هدمت حصنك ورحت وراء غيك وجيت تشتكي من عبادة. ارجع الى اقامة الاوراد وحسن المعاد واللجاء الى رب العباد، وسيكفيك شر الحساد وشر النفاثات في العقد، ومن شر النفاثات في العقد. إذا علمنا ذلك فلا إشكال في مثل هذا وجود هذا السحر. وقد ذكرنا الآية في حق سيدنا موسى ووجود التخييل عليه، وأن هذا من جملة الأعراض البشرية الجائزة في حق الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. أما مثل قوله: من تتبعون لرجلا مسحورا، يعني مسحورا في تسيير كلامه، وهذا أمر مستحيل لا يكون في حق الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. وبهذا نال الكثير من وراثهم بعض الشيء من أمثال هذه الأمور، فكشفها الله عنهم ودفع ضرها عنهم، واطلع الكثير منهم على من عاملهم بهذه المعاملة، ولا واحد منهم تكلم على أحد ولا آذى ولا قال له شيء. فهم ورثة سيد الوجود صلى الله عليه وسلم. كثير من أكابر الأمة وخيارها تعرضوا لمثل هذا من ذا أو من ذاك. فما ضر الفاعلون إلا أنفسهم، وأجر القوم وتحققت وراثتهم ورفعت درجتهم وكشف الله الضر بعد ذلك عنهم. وهكذا حتى قال لهم بعض المتمكنين ممن أخرج السحر: أتحب أن أخبرك بمن سقال؟ لا. بعضهم عرفه هو بنفسه ولم يبالي. وهكذا عرف سيدنا الحسن من وضع له السم في الطعام، وكلم الحسين وقال: أني لا أعلم ذلك، لا تؤاخذ أحد، لا تحاسب أحد، لا تخاطب أحد من بعد. والحسن تربية محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. وربط بين هذه الأمور: فإن وجود الغسق والظلام أو هجوم الشر على الإنسان يوقع في بلايا كثير، ومنها ما يدفعه إلى السحر، ومنها ما يدفعه إلى الحسد. والحسد إذا حل بقلب إنسان وهو ومعناه أن يستثقل النعمة الله على أحد غيره ويتمنى زوالها، هذا الحسد، استثقال النعمة على الغير وتمني زوالها. أي نعمة من نعم الله أنعم الله بها على صغير على كبير على ذكر على أنثى، إذا استثقلتها فهو أنت حسود، إذا تمنيت زوالها فأنت ماثوم. والحسد هذا يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. فإذا غلب على الإنسان بعد تمني زوالها سعى في زوالها، فكثير منهم يحمله هذا الحسد للسعي على زوال النعمة باستعمال السحر، ويروح إلى الساحرين يقول: بغينا لفلان كذا وتعملوا فلان كذا وبأتيكم كذا، يظن أنه بعمله سيزيل النعمة على ذاك المحسود. وقال تعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من، ضيع الآخرة كلها ما عاد له إلا النار والعياذ بالله، هناك نعوذ بالله من غضب الله. فهكذا يحمل الحسد بعض الناس، فقد يستعمل على سبيل المجاز اسم الحسدي لتمني أن يكون لك مثل هذه النعمة دون أن تحب زوالها ولا تستثقلها للغير، هذا المسمى بالغبطة وهو الحسد المحمود. وهذا الحسد المحمود إن كان في محمود، يعني حسدته على شيء محمود، أما شيء مذموم مذموم كذلك في المذموم، تتمنى أن تكون كما المتجبر هذا ولا المتكبر ولا المتقدر، تعوذ بالله من غضب الله، هذه ما هي نعمة أصلا. فلكن ما كان من نعمة حقيقة، وخير ما ينبغي أن تتمنى مثله الخصلتين اللتين ذكرهما صلى الله عليه وسلم، قال: لا حسد إلا في اثنتين، يعني لا غبطة، لا تتمنى أن تكون مثل غيرك إلا صاحب الخصلتين أحد الاثنين. رجل آتاه الله الحكمة علم فهو يقضي به أنا ليل أطراف النهار، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق فهو ينفقه أنا ليل في مرضاة الله. أما آتاه الله مال يصلح له قصور ويجيب موديلات السيارات ويبدل الفرش بكل شهرين، وهذا لا ما تتمنى مثله يا أبله، إلا أن سلطه الله على هلكته في الحق، هذا لك مال رابح. يقول صلى الله عليه وسلم: إن كان مثل هؤلاء فنعم. جاء أبو الدحداح وأخرج بستانه كله وتصدق به، كم من عذق في الجنة رحراح لأبي الدحداح رضي الله تعالى عنه، وقال للآخر الذي تصدق بمزرعته وما فيها: ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح. أتاه الله مال من حلال سلطه على هلكته في الحق، فهذا يمكن تتمنى تكون مثله، ما عدا هؤلاء ما ينبغي تلتفت إلى شيء. لا إله إلا الله ومن شر حاسد إذا حسد، لأنه قبل أن يتبالغ به الحسد فيظهر مجتبى لا يضر إلا نفسه، وإنما يبدأ الضر والأذى للغير عندما يحسد الحاسد، أي يظهر حسده يبرزه إلى جانب الفعل والمحاولة والتعدي. شر حاسد إذا حسد، أما قبل ذلك ما دام في نفسه ويتآكل في نفسه خلوه ما يضرك شيء. وفي كل الأحوال ولو تعدى ازداد ضره على نفسه، ونعم الله على الخلق تزيد وغيظه يزيد. فهو الذي لا راحة له في الدنيا ولا في الآخرة. قالوا وهذا معاد لله، لأن الله لا ينعم على أحد بنعمة ظاهرة ولا باطنة إلا وهو مريد لذلك ومختار له. فاستثقال هذا وإرادته زوالها اعتراض على الله عز وجل الذي قسم نعمه على خلقه. ولذا قال ألا قل لمن بات لي حاسدا أتدري على من أسات الأدب؟ أسات على الله في صنعه، لأنك لم ترض لي ما وهب، فكان جزاؤك أن خصني وسد عليك طريق الطلب. فقال إن يحسدوني فإني غير لائمهم، قبلي من الناس أهل الفضل قد حسدوا، فدام لي ولهم ما بي وما بهم، وبات أكثرهم غيظا بما يجدوا. قال إن تمسسكم حسنة تسوهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. خلاص، إن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. ويقال إن بعض الأشخاص البارين يقول لأمه أدعي لي الله، فتقول الله يكثر حسادك. فيقول إن اللون رجعون، إيش هذا الدعوة المصيبة اللي علي؟ أريد تدعو لي الظهر تدعو علي، ثاني مرة ثالث مرة، قال يا أمه إيش الدعوة هذه؟ أريد تدعين لي بصلاح خير تدعين وكذا. قالت يا ولدي يكثرون حسادك عليك وإنت بله ولا بليد ولا مقصر، ما بيكثروا حسادك إلا إذا كبر خيرك وعظم شانك وارتفع قدرك، وكيف بيكثر الحساد؟ ما بيكثر الحساد. ملاحظة لهذا، وكأنها تعلمه لا تبالي بحسد الحاسدين ولا تقول ليش يحسدوني. هو قلت حسدوا قبلك الأنبياء والأولياء والأصحاب، بقي أنت ما بغيت حد يحسدك. قال سيدنا الشافعي قد قيل، قالوا له انهم يتكلمون عليك ناس يسبون، قال قد قيل ان الله ذو ولد وان خير الخلق قد كهنا، ما سلم الله من بريته ولا رسول الهدى فكيف انا؟ فهذول ما خلوا الرب ولا النبي، بغتهم يخلون الشافعي اللي يتكلمون عليه لهم. سبحان الله، كما سيأتي معنا في تفسير سورة الإخلاص، قال ليس أحد أصبر على الأذى من الله. يقول صلى الله عليه وسلم كيف؟ قال إنهم ينسبون له الولد وهو يرزقهم ويعافيه، يتجرؤون على الرب جل جلاله ينسبون إليه ما هو منزه عنه ويرزقهم ويعافيهم، لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. ومن شر حاسد إذا حسد، قالوا وبحكم البشرية يرد خاطر استثقال النعم على القلب، فعلى المؤمن أن يكره ذلك وأن يدعو الله لمن أحس باستثقال النعمة عليه فيسلم. ثلاث لا يجو منهن أحد، الحسد والطيرة والظن. وسأنبئكم بالمخرج، إذا حسدت فلا تبغي، لا ترضى بالحسد ولا تؤذي ولا تتكلم عن المحسود، وادعو الله لو ارجع خلاص. وإذا تشاءمت تطيرت فأمضي، وإذا ظننت فلا تحقق، لا تصدق سوء الظن خلاص أنت سالم من شره. هكذا. وأول درجات الحسد أن يحب انتقال نعمة إليه، وأشد منه لا يحب انتقالها إليه. لكن لو واحد ثاني لا غير أشد منها، المهم يحب تزول بس حتى ما تنتقل لأحد، المهم تبعد من هذا. أوه. من النوع الغليظ. وعلى قدر الغلظ توكل الحسنات تروح. وبعضهم يظن أنه لماذا يشارك هذا في هذه النعمة فيحب أنه لا يشارك فيها أحد، أو لا يذكر كما يذكر هو بها إلى غير ذلك. وكلها أوهام وخيالات إذا تبعها الإنسان وقع في سوء، وبسوء الحسد هذا تقاتل الناس وتباغض، وهو من أول المعاصي التي عصي الله بها في عالم البشر. واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهم ولم تقبل من الآخر، فمعصية الحسد بداية وهي سبب القتل، وهي الآن أيضا سبب القتل، كانت سبب القتل قتل الأول في بني آدم، وهي الآن سبب أكثر القتل اللي تشوفه في العالم الآن. وده من هنا تحاسدوا على الفانيات وعلى الدنايا فتقاتلوا والعياذ بالله تبارك وتعالى. فما أحسن حال المؤمن الذي يطهر قلبه عن الحسد ويعيش آمنا مطمئنا في عناية من الله. بل إذا رأيت نعمة على أي حد ففرحت بها وشكرت الله عليها وصل خيرها إليك، وفوائدها كلها ترجع لعندك تجي إليك. نعم. الملائكة سجدوا لآدم فإيش نقص عليهم؟ فاضت الخيرات عليهم وزاد الفضل لهم. وإبليس نفى أن يسجد فإيش حصل؟ خرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي، وإيش نقص على آدم؟ ولا شيء. لما إبليس ما أبى أن يسجد لآدم إيش نقص على آدم؟ إيش نقص على آدم؟ ما نقص على آدم شيء. وهكذا. فكذلك تتكرر هذه المعاني في واقع البشر، وقليل من يعقلون ويدركون ويعون ويحسنون معاملة الله جل جلاله في خواطرهم وظنونهم ونياتهم. ويا ما أصفى عيش من تصفى، ما عيش صافي هنيء إلا مع أهل القلوب. اللهم ألحقنا بهم، والموسم موسم تصفية أهل القلوب. اللهم ارفع عنا وادفع من قلوبنا وعن قلوبنا جميع شوائب الحسد والحقد والكبر والرياء والعجب والغرور. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك، فزدنا من نعمك وزدهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. وأصلح شؤوننا كلها بما أصلحت شؤون الصالحين، وأعذنا من كل سوء أحاط بعلمك في الدارين، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.